أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو يحيي إلى يموت، بليه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكر إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن ساق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتصار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار وفي الصحابة، هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، مع بث جديد ومع موضوع جديد، حلقة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان المعبد الفارسي السبئي، أسرار وخبايا أو أسرار وخفايا. لكن وقبل البداية أسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا محمد أن يرحم والدته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وأن يرد عليه عافيته، اللهم أمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لأختنا مينا وهي تشتكي بعض الوجع وبعض المرض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها، وأسأل الله عز وجل لكل مريض من أهل السنة والجماعة صحة وعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا عافية الطفل وحلم الشيخ وعزم الشاب، اللهم أمين. لا بأس طهور إن شاء الله لكل مريض، وربنا سبحانه وتعالى لا يرينا إلا الخير في من نحب وفي من يعني هم من أهل السنة والجماعة، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، احنا هنتكلم النهاردة، يعني هو العنوان طبعا عنوان صحفي حبتين او عنوان اعلامي حبتين عشان يجذب الانظار. المعبد المقصود به ها هنا الصندوق الاسود لهؤلاء، لان الجماعة الفرس الجماعة المجوس كان عندهم كثير من الاسرار وكثير من الخفايا. هذه الاسرار وهذه الخفايا لم تعلن بشكل مباشر، ولكن نحن مع تتبع كتب عقائدهم وكتب تواريخهم ايضا مع عدة قرائن وادلة واستنتاجات استطعنا أن نصل إلى هذه الأسرار وإلى هذه الخفايا. يجب أن نعلم أولا أن أول سر من الأسرار التي سنتحدث عنها هي البشارة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن قبل الحديث عن الكتب المجوسية التي تحولت بعد ذلك إلى المشرب وإلى المرجع وإلى المورد الذي يستقي منه السبائية كل كلامهم، يجب أن نذكر أولا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه عز وجل وسهل الوصول إليه ويسهل الوصول إليه. العبارة اللي كان ابن الكثير بيستخدمها دائما حينما كان يكتب تاريخه، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سبقت بأحداث كثيرة، حتى أن جل أهل الأرض أو جل أهل الأرض أغلبية أهل الأرض معظم أهل الأرض كانوا يتحدثون عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى كتب الهندوس والبراهم. وطبعا أنا لا أقول أن هؤلاء كانوا مؤمنين أو أن هؤلاء كانوا موحدين أو أنهم أصحاب ديانة سماوية، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما ترك مكانا في الأرض إلا وبعث فيه نبيا ورسولا. قال الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال الله تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن كل أمة فيها نذير، كل أمة فيها نبي، كل أمة فيها رسول، والرسول والنبي يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وينذر الناس ويحذرهم، يحذرهم من عذاب الله، وأيضا ينذرهم من غضبه سبحانه وتعالى، ويبشرهم بالرحمة، ويبشرهم بالهداية، ويبشرهم بالجنة إن هم آمنوا. لكن مش معنى كده إن أنا هقول مثلا إن زرادشت كان نبيا أو إن مزدك كان نبيا من الأنبياء، لأن هذا الحقيقة ممتنع ومستحيل، ولا أستطيع أن أتلوث به، ولا أستطيع أن أقول أنه كان موجودا. لكن ممكن يكون في نبي من الأنبياء سبقه، أو كان في نبي من الأنبياء في وقته، وهؤلاء لم يحاولوا أن يعلنوا عنه أو كتموا سره، خاصة إن أمة الفرس وأمة الهنود من الأمم الشهوانية. يعني وصل الأمر كما قال الأستاذ أبو الأعلى المودودي عليه رحمة الله، الأستاذ أبو الحسن الندوي آفف عليه رحمة الله، قال إنه وصل الأمر، طبعا هذا الكلام موجود في كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وهذا الكتاب إن شاء الله رب العالمين سوف أقرأه مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في أوقات متفرقة، ممكن يكون بعد رمضان إن شاء الله. لكن قال في هذا الكتاب إن الهند التي كان فيها الصراع دائما ما بين الأديان الأرضية، وصل الأمر فيها إلى أن الرجال العراة عبدوا النساء العراة، وأن النساء عبدن الرجال العراة، وصل الأمر إلى هذا الحد أو إلى ذلك الحد في الهند. فمش ممكن بحمل الأحوال أن نقول أن هذه الأديان كانت يوما من الأيام أديان سماوية وانحرفت، لا، هذه الأديان بذرتها شيطانية في الأصل، هذه الأديان جذورها إبليسية من الأصل، فلا صح أن نقول أن هؤلاء كانوا أنبياء. لكن هو الحقيقة أن معظم الأنبياء إنما بعثوا في منطقة الشرق الأوسط، لأن منطقة الشرق الأوسط كانت هي المنطقة التي تعج بالسكان، وكانت أيضا هي وسط العالم الذي من خلاله تصل الرسالات، ومن خلاله العالم كله يعني يأتي إليه متاجرا فيسمع بالأنبياء ويسمع بالرسل. وإذا كان من أسرار أن معظم الأنبياء الذين ذكروا كانوا في منطقة الشرق الأوسط، لكن عدد الأنبياء جم غفير كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نروح عند الجماعة اليهود عشان نعرف كيف ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. إني جعلت اسمك محمد، يا محمد يا قدوس ربي، اسمك موجود من الأبد. هذه الفقرة ذكرها رجل اسمه علي بن ربان الطبري. علي بن ربان الطبري ده كان نصرانيا فأسلم، وهذا رجل كان له كتاب اسمه الدين والدولة، ورجل متوفى مبكرا، متوفى في القرن الثالث الهجري، متوفى في سنة 247 هجرية. فكشف لنا عن هذه الوثيقة المهمة للغاية، وكشف لنا أيضا عن هذه البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب اليهودية. جاء أيضا في سفر أشعياء: وما أعطيه لا أعطيه لغيره، أحمد يحمد الله حمدا حديثا، يأتي من أفضل الأرض فتفرح به البرية وسكانها، ويحدون الله على كل شرف، الشرف اللي هو التل يعني، ويعظمونه على كل راضية، اللي هي المكان المرتفع. وهذا الكلام ذكره عبد الله الترجمان، وعبد الله الترجمان هذا اللي هو كان اسمه أنسلم أو ترميلة، وأسلم وعمل الحقيقة رسالة جميلة كده أو رسالة صغيرة، هذه رسالة يعني موجودة على البي دي اف، اكتب كده يعني رسالة عبد الله ترميلة، وهذا رجل ذكر فيها أشياء من التي كان النصارى يخفونها. هذا رجل كان قسا أسبانيا، وتوفي سنة 832 هجرية بعدما أسلم. طبعا كل هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان قد ذكرها. حديث الصحيحين عن جبير بن مطعم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا الماحي الذي ينفى الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا سيدنا عيسى عليه السلام قال الله تبارك وتعالى على لسانه: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. تمام؟ طبعا الآيات موجودة في سورة الصف اللي هي سورة تسليم القيادة لأمة الإسلام، وحتلاقيها كده في صدر السورة في رقم 6 تقريبا. فإذا هذا الكلام القرآن الكريم صدقه، وهم أتوا ليصدقوا به على ما جاء في كتاب الله عز وجل. القس عبد الأحد داود الأشوري الذي كان قصا ثم أسلم بعد ذلك، وكان هذا رجل مطران مدينة الموصل، له كتاب اسمه محمد في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بيقصد به الانجيل، واحنا عندنا العهد القديم والعهد الجديد. فالعهد القديم اللي هي اسفار التوراه، التسميه بقى والخروج والقضاه تمام والملوك وغيرها من الاسفار. وبعد كده تيجي الاسفار الاخرى اللي هي اسفار العهد الايه؟ اسفار العهد الجديد اللي هي الانجيل. طيب ماذا قال هذا الرجل؟ قال ان العباره الشائعه عند النصارى المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة. العباره دي مشهوره جدا جدا عند الجماعه النصارى، وحتى بيكتبونها كثيرا كلافته. المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة. قال ان هذه العباره لم تكن بهذه الكيفيه. امال كانت ازاي؟ كانت المجد لله في الاعالي وعلى الارض اسلام وللناس احمده. ثاني، المجد لله في الاعالي وعلى الارض اسلام وللناس احمده. علشان كده لابد انك تفهم لماذا وقع التحريف في الكتب السابقه. ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث في القران الكريم عن اليهود والنصارى وعن اليهود تحديدا يحرفون الكلمه عن مواضعه، يجعلونه قراطيس، هكذا تحدث الله سبحانه وتعالى عن التحريف والتبديل. او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فالتحريف كان من ضمن اسبابه هو ان يحتفظ الشيطان بمكانته. يعني ايه يحتفظ الشيطان بمكانته؟ طول ما في شرك الشيطان محتفظ بمكانته ومقامه ما بين الناس. طول ما في شرك، طول ما الشيطان هو المسيطر على البشريه ويزج بها الى النار. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، واحنا اتفقنا خلاص ان الشيطان ما عندوش حاجه ميؤوس منها. فالشيطان ماذا يفعل؟ الشيطان مع رصيد التجربه البشريه ويعلم ببعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها قدر مقدور وان وقوعها امر لا يمكن الفرار منه. طيب يعمل ايه؟ يبدا يوعد الى هؤلاء القوم ويوسوس لهم ليقوموا بالتحريف. وبعدما يقوموا بالتحريف ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان هم يبداوا بعد تحريف الكتب يكونوا على الشرك. اثنين، ان هو يضمن انه اذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هؤلاء اعداء له. وغير ان هم اعداء له، هو كمان بيرفع من مكانتهم حبتين عند العرب، فالعرب لا يؤمنون بالله ولا يصدقون برسوله صلى الله عليه وسلم. وبكده يبقى الشيطان حبك الامر، وبكده الحبكه تكون ممتده عند هذا الشيطان الرجيم، ومن خلالها يستطيع الشيطان السيطره على الجنس البشري بكافه اشكالهم عن طريق التحريف. يبقى كده لما يشيل كلام او كلمه او ما يدل على بعثه النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، يبقى الراجل فهم كويس جدا، او الراجل اليهودي لن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا من قريب ولا من بعيد. طب ده شأن الكتب السماويه، ولكن تعال الى الكتب التي يؤمن بها اهل الديانات الارضيه. جاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسه عند الهندوس، فقد جاء في كتاب السامة فيدا ما نص احمد تلقى الشريعه من ربه وهي مملوءه بالحكمه وقد قبست من النور كما يقبس من الشمس. خد بالك هنا، الكتاب ده اللي هو كتاب السامة فيدا من الكتب المقدسه عند الهندوس. الهندوس اللي هم النهارده يقاتلون المسلمين ويقتلونهم، الهندوس اللي النهارده بيعتادوا على حجاب المراه المسلمه، الهندوس اللي هم اساسا مرتع للاديان الخبيثه وللشهوات ومرتع للقذاره ومرتع للوسخ ومرتع للنجس، وهم لا يتعففون عن شيء هناك. الهندوس اللي عمالين يعني يمتثلون ببول البقر ويجعلون البقر يسير عليهم ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. تمام؟ الجماعه الهندوس بيعملوا كده ليه؟ الجماعه الهندوس بيعتادوا على المسلمين طبعا كنتاج طبيعي. ولا يزالون يقاتلونكم وانتم لو تكفرون، ادي رقم واحد. رقم اثنين، كنتاج طبيعي لضعف الامه الاسلاميه، هذا الضعف الظاهر البين الذي لا يستطيع احد ان يماري فيه وان يجادل فيه، حاله الغثائيه اللي الامه الاسلاميه تعيشها، القصعه ومن حولها الاكله، كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يطلع للسبأ النجس صوت لازم يطلع للهندوسي صوت. نظرت الهند فوجدت انه بلد زي الصين تقتل المسلمين قتلا وتغير ديانتهم وتختطف اطفالهم وتضع رجالهم في السجون
وتأخذ المرأة المسلمة وطبعها في بيت صيني بوذي أو ملحد تكون خادمة للصينيين هناك، ولم تتحرك دولة إسلامية لتقطع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الصين، ولم تتحرك دولة إسلامية ليقول أحدهم للمصحف رب يحميه وأنا رب هؤلاء الأسرى وسأمنع الواردات الصينية من الدخول إلى بلاد المسلمين. ما حصلش الكلام، بل على العكس، في دول إسلامية بتسلم الناس اللي هم المسلمين بتوع تركستان، المسلمين الصينيين اللي هربانين من الجحيم تسلمهم إلى السلطات الصينية. فالجماعة الهندوس قال لك لما الهند لما الصين فعلت هذا، رغم ان في عداوة بين الصين والهند، قال لك لما الصين فعلت هذا لماذا لا نفعل مثلهم ولن نجد من يدافع عن هؤلاء المسلمين من قريب أو من بعيد، ويصل المسلمون سوم العذاب وسوء العذاب هناك في بلاد الهند. شوف النهارده المسلمة العفيفة وهي بتدل عليها المية القذرة وبتدل عليها البول، وبيقف واحد هندوسي لا يساوي يعني ايه ما دام ما بيساويش ثمن الصرصار اذا كان الصرصار ثمن اصلا، ويعتدي على المرأة المسلمة. لما وقف بعض المسلمين ضد هؤلاء الهندوس فروا وهربوا. ما هو لو كل حجر ألقي على المسلمين كان في مقابله رصاصة توجه إلى رؤوس هؤلاء وسيف تقطع به أعناق هؤلاء ما كان أحد من المسلمين يستذل الآن. لكن للأسف الشديد إحنا أذل أمة الآن على وجه الأرض، الأمة اللي في كتابها كنت خير أمة أخرجت للناس أصبحت أذل أمة في الوجود الآن، وتيجي تتكلم ولا تستطيع علاقات دبلوماسية أصياحي على الأول سياسة التي لا تقوم على الدين، سياسة إيه التي لا تقوم على الدين؟ قاتل الله السياسة التي لا تقوم على الدين بحلم الأحوال. عشان إيه؟ عشان إيه مسلم يقتل ها هنا وها هنا ومحدش من المسلمين يتكلم، ويقتل المسلمون ويذبح المسلمون بدماء باردة من ناس أنجاز. يمكن إحنا بنقول على أوروبيين لا يغتسلون من بولاتهم، طب ماشي والهندوس يغتسلون ببولاتهم، طب وفي الآخر خالص هنعمل إيه؟ لا نملك إلا الكلام. نشكر الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس نشكر الله سبحانه وتعالى ذلك. المهم إنه في كتاب السامسيدة هذا ما نصه أحمد تلقى الشريعة من ربي. أحمد لاحظ أن القرآن نفسه على لسان سيدنا عيسى عليه السلام ماذا قال؟ قال الله تبارك وتعالى إيه؟ قال ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه، لم يقول محمد لأنه سيصير محمدا بعد أن يصمد، لكن حتى هذه اللحظة لم يكن قد حمل فقيل اسمه أحمد. تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد خبثت من النور كما يخبث الشمس أو كما يخبث من الشمس. في كتاب ثاني من الكتب المقدسة عند الهندوس، هذا الكتاب اسمه أدهرويدن، يعني معلش إذا كنت أنطق الأسماء خطأ. فيه أيها الناس اسمعوا وعوا، يبعث محمد بين أظهر الناس وعظمته تحمد حتى في الجنة ويجعلها خاضعة له وهو المحامد. في كتاب هندوسي آخر اسمه بكوشي بران، فبوشي بوشي بران، في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محامد أو محامد الملقب بأستاذ العام، والملك يطهره بالخمس المطهرات، خمس المطهرات اللي هي الصلاة. ثم جاء بعد ذلك في الكتب الزرادشتية. طبعا احنا كده قلنا ان العالم كله كان يرتقب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعالى هنا بقى علشان تعرف الكتب بقى اللي هي كانت عند الجماعة الفرس وكانت عند الجماعة المجوس. جاءت الكتب الزرادشتية، وطبعا الزرادشتية يقال ان هي المجوسية نفسها ويقال ان هي بذرتها وهي المكونة لها. طبعا ظهرت البشارات التي تشير الى مكان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ظهوره عليهم ايضا، فكانوا يعلمون هذا. ومن ذلك ما جاء في كتاب محمد في الأسفار العالمية. كلمة الأسفار أخواننا اللي جمع السفر، والسفر والكتاب الكبير، وطبعا هي موازية لكلمة سيفر عند اليهود، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما عاب على اليهود عدم فهمهم قال كمثل الحمار يحمل أسفار، كان ممكن يقول كتب ولكنه قال أسفارا حتى تناسب إيه؟ حتى تناسب لغتهم. من ضمن هذه الكتب التي ذكرها الأستاذ عبد الحق في كتابه محمد في الأسفار العالمية قال إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون. تضعضع ده عارف حضرتك إنه الملك لما يتكسر ولما يتحطم ولما ينهار. وينهض رجل في بلاد العربي يهزم أتباعه فارسا ويخضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام. طبعا حضرتك كده عندك بشارة الكتب المجوسية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه إحدى خفايا المعبد المجوسي السبئي، المعبد المجوسي الذي تحول إلى السبئية. هذا المعبد كان يعلم تمام العلم بعدة أمور، أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيبعثه، وأنه حق، وأن الأرض التي سيبعث منها هي أرض مكة، وشهد لأرض مكة بالطهارة، ثم بعد ذلك أنه سيخضع الفرس المتكبرين، والثالثة أنهم سيؤمنون بالله الواحد الأحد بعد ما يتركون عبارة النار. طب أنت كده عندك حال أو وصف دقيق للحال التي يكون عليها العرب والفرس، تمام؟ وكمان عندك وصف دقيق للنبي صلى الله عليه وسلم والبشارة أيضا بما سيكون من انتصار الإسلام والمسلمين. كده بقى حضرتك وتركز معايا، كده حضرتك تفهم لماذا الفرس حاربوا الإسلام، لأنهم كان عندهم البشارة التي تقول لهم أن هؤلاء سيظهرون عليكم، أن العرب سيقاتلونكم وينتصرون عليكم. الله، يبقى بمقتضى هذه البشارة قاتلوا العرب وقاتلوا المسلمين، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. أنت تفتكر كده إيه؟ تفتكر ما فعله فرعون لما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في مصر، ولما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في مصر كان عليه السلام قد بشر بأن ولدا من أبنائه ومن ذريته سوف يولد فيكون على يديه هلاك ملك مصر وذهاب ملك ملك مصر. فماذا فعل فرعون؟ بدأ يقتل الصغار ويستحي النساء، وبدأ يسوم بني إسرائيل سوء العذاب. نفس القصة، نفس المشهد، هو أخذه المجوس وفعلوه مع العرب. جندوا بعض العرب اللخميين في منطقة الحيرة، وبعد كده بدأوا يعني عندك واحد زي مثلا شابور الأصغر أو شابور الثاني اللي هو مقطع الأكتاف، قطع كم ألف من أكتاف العرب وذهب إلى البحرين وذهب إلى هجر، وبعد كده كان قريبا من المدينة المنورة، وأيضا كان قريبا من الجزيرة العربية أو كان قريبا من مكة أسف. وفعل الأفاعيل لأن في حقد، لأن الجماعة الفرس كان عندهم حقد زي اليهود، لأن اليهود نفسهم كان عندهم حقد على الإسلام والمسلمين، وكانوا يعلمون تمام العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لا محالة. قال الله تبارك وتعالى في مرتين، مرة سورة البقرة مرة سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دي سورة البقرة كما ذكر الحق تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر أن بني إسرائيل يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السيرة النبوية لو أنت رجعت لسلسلة السيرة النبوية، ومعلش هيكون صوتها يعني خافت حبتين، هتجد أنني جئت بالبشارات التي تكلم بها اليهود في يثرب اللي هتصبح طيبة طابة المدينة المنورة حينما يهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا اليوم بعث أحمد، أو الليلة ظهر نجم أحمد، وقالوا الليلة ولد أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنفس القصة، زي ما اليهود جحدوا هذا الكلام جاء أيضا الجماعة الفرس وجحدوا هذا الكلام اللي هو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك عبارة زائدة، إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون، وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارسا ويخضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام، ويومئذ يصبحون هم أتباع النبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ وإن نبيهم لا يكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات. الكلام ده موجود في كتاب إيه؟ في كتاب الأغسطى اللي هو كتاب الزرادشتية المقدس. شوف احنا لسه كمان هنكمل مع القصة دي. لكن زي ما حضرتك شايف كده وصف القرطبة المتكبرين. ده مين اللي وصفهم؟ مش الإسلام الأغسطى، ده الكتاب اللي هو كتاب زرادشتي اللي هو كتاب وجد في وسط الفرس في وسط المجوس، وصفهم بالكبر، وصفهم بالصلب زي ما حضرتك شايف. لأن الكبر إيه؟ بطر الحق يغمط الناس، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحق يكون أمامك فتتكبر عليه تقول لا مش هتبعه ماليش دعوة بيه خالص، فتبطر هذا الحق، وإنك أنت تحتقر الناس تداري الناس، فلما تداريهم وتحتقرهم إيه اللي يجرى وإيه اللي يحصل؟ لا تقبل الحق فتكون على الباطل ساعتها. فهذا ما فعله هؤلاء. ومن اللي يصفهم؟ الكتب عندهم هي التي تصفهم بأنهم متكبرون. ثم أيضا تبشر أن جزءا منهم سيكون مسلما. ثم ماذا تقول هذه البشارة؟ هذه البشارة تتحدث عن إن الكعبة التي طهرت من الأصنام. طيب دلوقتي انت عرفت إيه سر إن هؤلاء يحقدون على الكعبة؟ أنه حتى في كتبهم فضلت الكعبة على أي أرض من الأراضي. لأن في البشارة الأولانية ماذا قال؟ قال وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام، واللي تحت قال وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام. يعني معنى كده إن الكعبة خير من أرضهم. فإزاي بقى عند الفرس وإزاي عند المجوس الحضارة وإيوان كسرى وديوان كسرى والقصور والأراضي والأنهار التي تجري من تحتهم يكون مكان زي الكعبة في الصحراء هو اللي أفضل منهم وهو اللي أفضل من اللي عندهم؟ عشان كده هم لا يحبون الكعبة. وبعد كده انقلبوا على الكعبة وقال لك احنا عايزين نهدمها، احنا عايزين نجيبها قم. والشواهد التاريخية تحكي ان هؤلاء لما اتفقوا مع الملك التتري اللي أسلم اللي هو سعيد خدغوندا ولا خرابوندا ده أراد أن يهدم الكعبة وجهز بديلا لهدم الكعبة. تمام. فحتى يعني ذكرت الأسماء فاس ومديان وطوس وبلخ، الأماكن اللي فيها مين دلوقتي؟ الأماكن اللي فيها السبائية. وطبعا المعجزة يعني شيء خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من الأنبياء. لماذا؟ لتكون إعجازا له وليؤمن بها الناس. فهم هنا بيقولوا ان النبي هيكون فيه معجزات معه ومع ذلك لم يسلموا ولم يؤمنوا. خد بالك انه حتى في الأغسطى يعني اللي هو كتاب الزرادشتية كان هناك حديث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهوا فيه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بشجرة ولها فروعها من معادن مختلفة. ده الكلام اللي جاء في نبوءة سفر دانيال في التوراة انه عبر عن تلك الممالك بالمعادن ولكن لاجزاء من تمثال. طيب ايه بقى النص؟ النص كالاتي في كتاب الزند أغسطى لمصطلح نبي اخر الزمان يعني واتباعه، نجد في التوراه ايضا وفي سفر عزرا المسيا الذين معه كلاهما يذكران تماما كما ذكر القران الكريم في سوره الفتح محمد رسول الله والذين معه اشداء على الايه؟ أشداء على الكفار. في ديانة ثانية كانت موجودة داخل بلاد الفرس وهي ديانة الصابئة، وهذه الديانة اللي هي عبارة النجوم، وده جزء كبير منهم كان يعيش في إيران. وكان للصابئة كتاب مقدس اسمه الكنجربة. في تشبيه لملك العرب كان يقول أنه كاللبنة التي ستنادي به، أي تنادي بحكم العرب. هذا الكلام موجود في ديوان حران كويسة. هو ما نقرأه في إنجيل متى أيضا 21-42-44، ألم تقرأوا في الكتاب الحجر الذي رفضه البناؤون لأنه من أبناء إسماعيل المنبوذ في عقيدته هو نفسه صار حجر الزاوية الأساس اللي هو إيه؟ اللي هو قوله تبارك قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وجملها وأكملها إلا موضع لبنة ثم ترك الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة. قال صلى الله عليه وسلم وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. فشوف اليهود والصابئة يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء على لسانه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم من الحديث. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج خارج مكة إلى العراق، ولم يخرج خارج مكة إلى بلاد فارس، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ العربي. فمعنى كده أن هم كانوا يعلمون هذا الأمر تماما. وطبعا كتاب الكنزاربة هذا كان حينما يتحدث فيقول أيها المسلمون المؤمنون، واعتبروا أن إسماعيل هو أب لجميع المسلمين. ده غير كمان أن كتب التاريخ تحكي أنه انكسرت بعض الشرفات من قصر كسرى، وأيضا اهتز إيوان كسرى، وجفت بحيرة ساوى مع ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون بهذا. هذه أول خفايا وأول خبايا هذا المعبد المجوسي السبئي، أنهم كانوا يعلمون بأفضلية جنس العرب، وبأن العرب سينتصرون عليهم، وبأن الصحابة لهم كامل التقدير، وقبل هذا وذاك كانوا يعرفون ببعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شأنهم في ذلك شأن مين؟ شأن اليهود. شأنهم في ذلك شأن النصارى، كانوا يعلمون ببعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، أعتقد أن هذا الكلام حيفهمك إيه سر العداء، إيه سر الخصومة اللي بين الفرس وبين المسلمين. لأن طبعاً بعد كده حيكون في الفتوحات الإسلامية اللي حتمثل بعد كده رافد من رافد العداء والكراهية للإسلام والمسلمين. لكن حتى هذه اللحظة إحنا كده فهمنا أن هذا العداء كان مكرساً حتى قبل الإسلام. يعني العرب لم يعودوا يفكروا طب الجماعة دول يحتقروننا لماذا، يكرهوننا لماذا، احنا عملنا لهم ايه، احنا فيش بيننا وبينهم حروب، بل على العكس ده فيه دولة بتاعت المناذرة، وساعات يقولوا المناذرة اللي هم النخميين هم الذين كانوا يحكمون الحيرة، هم الذين كانوا يحفظون حدودكم. لكن انت فهمت كده ان الكراهية التي كانت تجري في دماء هؤلاء الفرس والان تجري في دماء السبعية هي عبارة عن كراهية مقدسة، عبارة عن كراهية نبعت من تأكدهم وتأقلهم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو نبي من عند الله، وهو مرسل حقا، وهو الذي يجب أن يؤمن به هؤلاء. كده أنت أقمت الحج عليه، ومن فنك ودينك ومن كتبك ودينك أيها البتاع المجوسي وأيها البتاع السبعي. نروح على بعد كده سر آخر. شوف أخنا، الشيعة أمة افتراضية. يعني إيه الشيعة أمة افتراضية؟ الشيعة ما عندهمش تكوين أصلا. يعني لما تيجي تقول إيه أصل الديانة الشيعية، ما أنتش عارف إيه أصولها، ما أنتش عارف. وذلك إحنا بنسأل سؤال، والسؤال ده ملوش إجابة. هل كان الصحابة شيعة ثم تسننوا، أم أن علي بن أبي طالب كان سنيا ثم تشيع؟ تاني، هل كان الصحابة سنة ثم تشيعوا، أم هل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أو هل كان الصحابة شيعة ثم تسننوا، أم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان سنيا ثم تشيع؟ طبعا الكلام ده افتراض وإلزام. وبعدين لو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الإمام، طيب لو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الإمام، فلماذا يبعث الله نبيا؟ ما الحاجة إلى نبي من الأنبياء طالما عليه هو الإمام، وطالما الإمام عنده فيها بقى يعني ولاية تكوينية، وفيها علم ما يكون وعلم ما كان وعلم ما لم يكن، وعلم ما هو حاضر وما هو كائن الآن، وإنه يعلم ما في الأرحام وما تسقط من ورقة. طب أنت عارف ده كله، طب إيه نزول الأنبياء؟ وأنه يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه محدث اللي هو الإمام عندهم بوسي باتريك البعير المخشوش. إذا كان هذا هو يعني اعتقاد القوم، فلماذا يبعث الله نبي؟ ما فيش فيه لزوم للنبي، احنا محتاجين نبي بعد ذا كل، بعد الإمام ما يعرف كل هذه الأشياء، محتاجين لنبي ليه؟ ما كان ربنا سبحانه وتعالى يكتفي ببعثة علي بن أبي طالب وخلاص. هو ما لا يفكر طبعا، ولا يستطيع أن يرد على مثل هذه الإيه، ولا يستطيع أن يرد على مثل هذه الأسئلة لا من قريب ولا إيه ولا من بعيد. أمال الجماعة السبئية عبارة عن إيه؟ عبارة عن أمة موازية لأمة الإسلام. دائما كده لازم تحفظ فكرة الكيان الموازي. القرآن قدام الموسيقى، القرآن قدام الشعر والغناء، التشريع قدام الفكرة الليبرالية، قدام فكرة إخوان الصفا، قدام فكرة الماسونية. الأمة الإسلامية السنية هيكون إيه؟ هيكون من الناحية الثانية قدامها الأمة السبائية، دول الممثلين لأمة الإسلام. بس هي دي فكرة السبائية وفكرة ظهور السبائية، إن هم يكونوا كيان موازي لأمة الإسلام، علشان هم اللي يحكموا بعد كده وهم اللي يقولوا، وبعد كده لما حد يتكلم يقول هم دول المسلمين، فيسيئون إلى الإسلام بكافة الإيه؟ بكافة الإشكال. عشان كده قلت لك أن الشيعة السبائية الروافض أمة افتراضية، تاريخ لم يوجد وشعب لم يولد. هم مين اللي استحدث وجودهم؟ الذي استحدث وجودهم هم اليهود. ليه؟ لأن اليهود جاءوا بخبراتهم في تحريف الأديان، وجاءوا بتجربة بولس، ثم بعد ذلك جاء الفرس بخداعهم وبأسهم. ومن البداية نستطيع أن نقول أن اليهود والفرس أرادوا إيجاد أمة موازية للأمة الإسلامية لتطوي تحت إبطها الهمج والرعاع والأوشاب، أوشاب الناس يعني، أو الأوباش قلب المكان الجائز فيها، والحاقدين على الإسلام، عايزين يعملوا دين موازي للإسلام. فلما يجي يعملوا دين موازي للإسلام يقولوا إحنا الإسلام، وإحنا أمة الإسلام، وعلي وآل البيت هم الإسلام، وحد ثاني لا. ويدخل لك واحد من أنجس خلق الله، بل هم أنجس خلق الله، بل لك ما فيش شرف الخصوم، لا الليبرالي ولا العلماني ولا الملحد ولا السبعي عندهم شرف الخصوم. والله اليهود والنصارى عندهم شرف الخصوم عنهم. اليهودي والنصراني هو بيكلمك وبيحورك وبينظرك، حتى بيتكلم معاك يتكلم معاك وهو خايف حبتين. إنما هؤلاء والله الذي لا إله إلا هو ما عنده شرف الخصوم. اتهام لعرض النبي عليه الصلاة والسلام، اتهام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن لك أدب ونجاس قول لك أنتم تخفون الحق، آل البيت هم، يخرب بيتك يخرب بيتك. آل البيت إيه بس يا ابني؟ آل البيت لو جئت تقارنهم، تقارن مروياتهم بمرويات الصحابة، آل البيت لو جئت تقارن جهادهم بجهاد الصحابة، آل البيت لو جئت يعني تقول تأثيرهم في الناس وتأثير الصحابة في الأمم كله لصالح الصحابة، بس ربنا فضل آل البيت، فنحن نقر ونقول على العين والرأس، ونقول أن لهم الحق. الحق في إيه؟ الحق في التفضيل، لأن التفضيل توقيتي ملوش تابع. عمر أسلم بعد بلال، وعمر أفضل من بلال. معاذ بن سيدنا سعد بن معاذ يهتز له عرش الرحمن، ولا يهتز عرش الرحمن لأبي بكر. سيدنا معاذ بن جبل أمام العلماء برأسه، رغم أن علي أعلم منه، عشان تعرف أن التفضيل توقيفي ملوش أي علاقة بالإيه؟ ملوش أي علاقة باللي في دماغك. أنت بقى اللي عمال تفضل وتطلع خيار وفقوس. أنت عمرك يا مسلم شفت واحد سني بيقول اسمي عبد علي، اسمي عبد أبي بكر، اسمي عبد عمر، اسمي عبد فاطمة، اسمي عبد عائشة؟ هتقول الكلام ده خاص، إنما عندك عبد الزهرة وعبد علي وعبد الحسين، مش كده؟ مش عندك وعبد كله بقى؟ احنا لا نتعبد إلا لله عز وجل، والمفروض تكتب عبد الخرماني وعبد السستاني وعبد الكوراني وعبد الخوئي وعبد القادرية وتقول كده وخلاص. انت مالك؟ انت مالك؟ انت ملك توحيد، انت راجل كافر، مالك وملك توحيد؟ انتم أمة نجس، مالكم وملك توحيد؟ خلوا التوحيد لأهلي، اتركوا التوحيد، اتركوا الإسلام لأهلي. لكن انتم ملكمش دعوة بالإسلام خالص، انتم تروحوا أي مجاري نتنة عند البتاع المسرده الموهوم ذو المؤخرة العارية بتاعكم، مالكم ومال الإسلام؟ وفي الاخر يرجع يقول لك احنا الاسلام، انتم بتغيروا الحقائق. طب طلع لنا الحقائق. لسه النهارده عمال اقرا في حاله من الحالات، ماشي، فواحد كاتب ايه،
من مات على حب آل محمد مات شهيدا.
بتقرأها غير كده. والمفروض بقى يجيبوا لنا من وراء بقى الايه الحاجات اللي هم بيعملوها دي اللطميات والهذاب اللي بيهذبوه ده. انت تيجي تتكلم باحترام يا اخي، تيجي تتكلم بعكس ما انتش عارف. من مات على حب اهل محمد مات شهيدا. طب انا عايز حديث عند اهل السنه، من مات على حب ابي بكر مات شهيدا، من مات على عمر او على حب عمر مات شهيدا، من مات على حب عثمان مات شهيدا. مفيش كلام ده خالص. اكيد اللي وضع لهم الحديث ده نظام قباني، مش هو يعني من حاول مس مخائرها قد صار شهيدا يا ولدي. هو نظام قباني اللي وضع لهم الحديث ده اكيد، مش حد تاني. الجماعه دول اللي هم اليهود والفرس عملوا ايه؟ عملوا الكيان الموازي والدين الايه؟ والدين الموازي. تمام. فكانت هناك عدة محاولات. المحاولة الأولى اللي هي محاولة عبد الله بن سبأ، ومحاولة عبد الله بن سبأ دي أتت بعد حرب الردة. حرب الردة الأول لازم تفهم الآتي، احنا بنرتب الكلام على بعضه يا شباب، بنرتب الكلام على بعضه. أول حاجة احنا عارفين ان الفرس كده بقى عندهم بشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كده عندهم بشارة بمين؟ بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. الموبذان اللي هو القاضي عندهم يعلم بهذا الكلام. خلاص. فلما تأتي رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، كان المفروض كسرى يعني إيه؟ المفروض كسرى يتأكد أولا أنه نبي ورسول كما فعل هرقل. هرقل عمل الخطوة الأولى لكنه رفض الخطوة الثانية حفاظا على ملكه، الخطوة الثانية اللي هي الإسلام. لكن طبعا كسرى رفض الإسلام تماما تماما تماما. ماشي يا اخوانا، ايه الشهوب ده؟ مين الشهوب ده؟ قليل الادب ليه كده يا اخوانا؟ حد يحضر الولد ده؟ ايه اللي انفضحت ومش انفضحت ده؟ ايه اللي في الادب دي؟ الله الله. طب حد يرجعها بقى. طيب خلاص، حد يرجعها، لان انا ما بستحملش كلام زي ده الحقيقه، يعني الناس عندنا ناس محترمه. حد يرجعه بقى. ماشي، حد يرجع. انا عملت له بلوك بس حد يرجعه خالص. ماشي، انا اسف، انا بحسبه ولد ومش حابب طبعا ان حد يؤذى في مجلسي يعني. طيب خليني ارجع تاني. ماشي خلاص بقى يا ابو مصطفى، خلاص الناس رجعته، قالوا ان هي بنت مش ولد، قالوا ان هي بنت مش ولد. خلاص احنا متاسفين، احنا متاسفين. انا كان عندي هاشميه وافتخر تقريبا بيقولوا ان هي. طيب ارجع تاني. كان المفترض ان كسرى يعلم تمام العلم بعد كده انه النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق، ولكنه رفض هذا وقال عبد من عبيدي يبترئ فيكتب اسمه قبل اسمي. وهنا بدأنا بقى من ايه؟ بدأنا نشوف انه كسرى اراد بمنتهى الايه؟ بمنتهى الكبر وبمنتهى الصرف ان هو يعتقل النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لما تيجي تتكلم بقى، واحنا في وقت من الاوقات لما كنا تيجي نتكلم كنا مستبعدين تماما السر المخفي ان هؤلاء الفرس كانوا يعلمون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن دلوقتي مع وجود هذه الافتراضية ومع التيقن من وجودها، لابد ان تكون شاخصة امام عيوننا. يبقى عارفين كويس قوي ان الراجل ده مش استكباره بس، لا ده تكذيب كمان للبشارات التي كانت عنده. فقرر ان هو ياخد الاختيار الصعب، والاختيار الصعب هو قتل النبي عليه الصلاة والسلام. ده هيذكرك بايه؟ هيذكرك بالآتي، هيذكرك بما فعله فرعون فأراد قتل موسى عليه السلام، ويذكرك بما قاله أبو إبراهيم لإبراهيم لما قال له إيه؟ لما قال له لأرجمنك واهجرني مليا، ويذكرنا بما فعلته قريش لما أرادت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما جاء في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليه؟ إلى آخر هذه الآيات. فحضرتك كده تفهم إن هو اختار هذا الاختيار، وطبعا هذا الاختيار كان شيطانيا، لانه يعلم ان وجود النبي عليه الصلاه والسلام سوف يسبب الاذى لهؤلاء، سوف يسقط ملكهم، سوف يضعضع ملكهم، سوف يذهب بامبراطوريتهم، سوف يكون سلطانهم غير موجود، فاختار هو له. لكن طبعا بعد كده مات كثرة هذا وقتله الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبرغام إن ربي قتل ربك الليلة، وبالفعل برغام هذا أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراهم جايين وعملوا حرب الردة. تمام، خد بالك إنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد مقتل كثرة اللي هو كان على وقت النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أبرويه، تعاقد ثمانية على عرش فارس. طيب في التوقيت ده كانوا عاجزين عجزا كاملا وتاما عن اتخاذ أي قرارات فعالة تجاه الإسلام وتجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الزحف الإسلامي يمتد إلى مناطق النفوذ الفارسية سواء كان في البحرين أو سواء كان في اليمن. عندئذ بدأت الإمبراطورية الفارسية نفسها تفكر ماذا تفعل، وهم يرون أن أتباعهم حتى في اليمن والبحرين بدأوا يتصلون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليكونوا معه وليحافظوا أيضا على ملكهم. استيقظ الفرس في نهاية المطاف على الخطر الإسلامي، ولكن بعد فوات الأوان، والكلام ده كان سنة 632 لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وقتها في حجة الوداع. عندئذ وضع الفرس حدا للخلافات واختاروا طبعا يزدجرد الثالث ليكون ملكا عليه. ماذا فعل هذا الملك؟ رقم واحد، الأول أعاد العائلة اللخمية المالكة إلى الحكم في الحيرة، وأوكل إليهم استعادة مناطق نفوذهم القديمة في الجزيرة العربية من أيدي المسلمين. عمل هذا الرجل اللي هو الزجاج الثالث هذا عمل مؤتمر كبير في قصره، وهذا المؤتمر طلب فيه حضور جميع العرب الذين كانوا معه قبل أن يسلموا وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طلب من جميع القبائل العربية وطلب أيضا من جميع هؤلاء أن يكونوا معه، وأنه سيمدهم بما يحتاجون من الأموال والسلاح، بل إنه هو ضم إليهم مجموعة من وحدات الجيش الفارسي لتساعدهم في إنجاز مهامهم في شرقي الجزيرة العربية، ونفس الكلام فعله في الجنوب. يبقى إذا هؤلاء القوم عادوا الإسلام، ثم اتصل بخلفائه في اليمن وحثهم على توحيد صفوفهم وعلى اجتثاث نفوذ المسلمين من أراضيهم. قابل الناس جميعا إلا مسيلمة. مسيلمة في اليمامة رفض هذا الإيه؟ رفض هذا الأمر. ليه؟ لأنه كان عايز يستفيد من حركة الفراغ السياسي اللي موجودة في الجزيرة العربية لصالح نفسه ولصالح قومه، لأنه كان قومي حبتين، كان ضد الإيه؟ كان ضد الجماعة الفرس، وكان يريد أن يقيم حكومة على نمط الحكومة اللي موجودة في مدينة النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم. طيب تفهم من كده إيه؟ تفهم من كده إن موضوع الحرب بالوكالة هو موضوع موجود عند الجماعة المجوس من زمان. لما يودي واحد في اليمن زي الحوثي هو اللي يقاتل هناك بحرب بالوكالة، ولما يودي حد زي حسن نصر الله بتاع حزبالة اللي لسه من كام يوم متكلم وقالك إن ولأنا لإمامنا الحسيني الذي يكون مكان الإمام ومكان الحسين الإمام علي الخامنئي، وطبعا هو المفروض يقول إمام علي الخوامنئي. بضح أتحداك يا نصر الله، أنت هو ولي الإمام المعصوم يا أخوانا ما بيصلح لك الرهن، يعني ليه أنت ما تروحش توقف كده قدام السرداب وتقول لعجعوب أمام السرداب تقول له عجل الله فرجك اعجب لي الله حتى أنطقها نطقا صحيحا، ليه ما بتعملش كده؟ مش عارف. تمام، طبعا دي الحرب بالوكالة، وانت شايف حضرتك كده ان الموضوع متكرر على مدى الأزمان لحد هذه اللحظة. أخوانا الجماعة اللي هم الفرس المجوس السرعية يسمون الخليج العربي بالخليج الفارسي عشان الأوهام بتاعتهم، طبعا هي نفسها ملهاش مكان يطل على الخليج العربي أصلا، وكمان بعد الإيه؟ بعد المسلمين ما أخذوا كل هذه الأماكن وفتحوها. لكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام وأعز المسلمين. وطبعا بدأت الفتوحات بعد كده. لكن هناك سؤالان كل منهما يطرح نفسه. السؤال الأول: لماذا تركزت حركة الردة في مناطق كانت ذات أهمية للفرس، أو إن في مصالح هناك بالتحديد في نجد، في البحرين، في عمان، في حضرموت، في اليمن، المناطق الخمسة دي؟ ثم لماذا ظهرت هذه الحركات كلها في وقت واحد وتبنت المنهج الديني نفسه الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز؟ إذن فيه محرك واحد للردة يتجسد في مين؟ في الفرس، لأن الفرس طول عمرهم بيشتغلوا بالتنظيمات الايه، بالتنظيمات السرية. عشان كده الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كان قد أشار إلى أن الفرس هم الذين قاموا بالتحريض على الحرب ضد المسلمين، وقاموا أيضا بإمداد مدعي النبوة بكل ما يريدون من أموال بقى ومن الجستي زي ما بيقولهم، ومما يريدون من كل الإمدادات، كان هم سلاح إمداد والتمويل لهؤلاء. وسبق أن في وحدات من الجيش الفارسي كانت موجودة مع هؤلاء. لما فشل هذا وذاك وحروب الردة وضعت أوزارها، وطبعا قبلها فشل بالنسبة لهم القبض على النبي عليه الصلاة والسلام، كانت المحاولة الأخرى وهي سلاح الارتيالات. طبعا سلاح الارتيال اللي قام به أبو لؤلؤ المجوسي، وبعد ذلك لما فشل هذا السلاح لأن مكان سيدنا عمر بن الخطاب جاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تمام، خذوا بالكم أن سلاح الارتيالات ده لم يتوقف يا جماعة، لأن في ناس بتقول توقف، لا ما حصلش. هو مين اللي قتل الشاعر مروان بن أبي حفصة اللي هو قال: يا ابن الذي ورث النبي محمدا دون الأقارب من بني الأعمام؟ الروافض هم الذين قتلوه، السبائية هم الذين قتلوه. السيد الحميري لما واحد تكلم في حق أبي بكر وعمر وعثمان في الخلافة وعدم أحقية سيدنا علي بن أبي طالب، انتظر السيد الحميري هذا الرجل وكان واقفا على حرف السفينة أو طرف السفينة، ثم إذا به يزج به إلى البحر فغرق الرجل. تمام، كل ده حصل ليه؟ كل ده حصل لأن سلاح الارتيالات شغال. هم المسلمين اللي بيغتالوا وأئمة المساجد اللي بيغتالوا في العراق دلوقتي وبيغتالوا في اليمن بسبب مين وبسبب إيه؟ بسبب هؤلاء السبعية. طيب بعد كده لما وجد هؤلاء أن الحرب بالسنان يعني بالسلاح لا تؤتي ثمارها، فقال لك احنا هنختار بقى الحرب بالإيه؟ الحرب باللسان. وبدأ يظهر ويطفو على السطح الشخصية اللي هي شخصية عبد الله بن سبأ. طبعا شخصية عبد الله بن سبأ هي شخصية موجودة، والكشي قال انها موجودة، وابن الوقت الشيعي قال انها موجودة، والمستشرقون قالوا بوجودها. ما عندناش بس غير اثنين هم من اهل السنة اللي قالوا مش موجودين او مش موجودة هذه الشخصية. طيب شخصية عبد الله بن سبأ دي هتطلع ازاي؟ تعالى بقى شوف يا حبيبي، شخصية عبد الله بن سبأ لا يمكن تكون من ذات نفسها. عبد الله بن سبأ كان مدججا بالسلاح وكان مدججا بالأموال، وكان معاه خريطة بيسير في هذه الخريطة ليرى هل يستجيب الناس له أم لا. ونرجع تاني نسأل سؤال: هل أنت حضرتك ممكن تقولي إزاي إن عبد الله بن سبأ يجد في كل مكان من الأماكن التي يذهب إليها ملجأ يختبئ فيه، وإن هو كان بيظهر في بعض الأوقات ويختفي في بعض الأوقات الأخرى؟ كيف كان يقسم الناس؟ كيف كان يجتمع بهم؟ كان يجتمع بهم سرا. نتيجة ايه؟ نتيجة ان عبد الله بن سبأ هو واحد من افرازات المحافل السرية القديمة التي اجتمع فيها اليهود اللي هم بينهم وبين الفرس تحالف تاريخي، والفرس المجوس الموتولين من ابناء الملوك، ومعهم بقية الرومان الذين كانوا ايضا من الحانقين على امة الاسلام، وكانوا ينتظرون الفرصة لينقضوا على الاسلام وينقضوا على المسلمين. فمش ممكن عبد الله بن سبأ يسير بهذه الكيفية لوحده، لازم يكون في محفل سري هو الذي أعطاه كل هذه الإيه؟ كل هذه المعلومات وكل هذه الإمكانيات، خاصة إن التحركات كانت مدروسة بشكل قوي جدا جدا جدا، وكان في اتفاقيات وكان في خطة واحد وخطة اثنين. لو عثمان قبل يبقى نرجع ونقول الغلام اللي هو سرق الرسالة أو معاه رسالة من عثمان إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن إذا جاءك كتابي هذا فاقتل محمد بن أبي بكر، ثم اجعل إيه؟ ثم اجعله في شوال أو في جوال وأرسل به إليه. يبقى الكلام ده إيه؟ الكلام اللي فيه ناس في محافل سرية في مؤتمرات سرية عقدت ضد الإسلام وضد المسلمين، وهذه المحافل السرية كلها كانت عبارة عن يهود وعن فرس ومجوس ومعهم النصارى. هو نفس القصة هتتكرر، هتتكرر إمتى؟ هتتكرر لما حضرتك تعرف إن الجماعة النصارى يكونوا في خطر في أسبانيا، لما يعرفوا إن المسلمين عبروا المحيط وذهبوا إلى الأرض الجديدة، فعندئذ إيه اللي يحصل؟ يقوموا بعملية إسقاط للدولة الإسلامية. عملية إسقاط للدولة الإسلامية بالتحالف مع هؤلاء، فيعملوا دولة اسمها الدولة الصفوية اللي توقف النهج العثماني اللي هيروح لأوروبا وحيضيق الخناق عليهم وحيسترد الأراضي الإسلامية في أسبانيا والأندلس. تعالى لي تاني علشان حضرتك تعرف إن كان فيه يعني سبائية في المغرب، وهم الذين كان منهم محمد بن تومرت اللي أوقف الإسلام بعد ما يوسف بن تاشفين خلى الإسلام يمتد 400 سنة كمان في الأندلس. وقبلها حضرتك برضو كنت عارف كويس جدا 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 إن الدولة الأموية كانت بدأت بعد ما سيدنا عثمان بن عفان هو الآخر بدأ يفتح في الأندلس وبدأ يفكر في فتح رومية وفتح القسطنطينية، فعملوا حركة الرضا لآل محمد ومؤتمر الحميمة وإبراهيم الإمام والشغلانة الطويلة العريضة دي، وبرضه الحرب الصليبية التي قامت على المسلمين أو الحروب الصليبية التي قامت ضد المسلمين. هذه الحروب الصليبية لم تقم من فراغ، إنما قامت بعد تحالف باطني مع أصحاب الحملات الصليبية وبعد وجود الدولة العبيدية التي راسلت الصليبيين وأعطتهم تصورا كاملا للشرق الإسلامي وكيف أن الشرق الإسلامي يعني يعج بالاختلافات، وإن كثير من الدول انفصلت عن الدولة العباسية، وإن كمان الدولة الإسلامية تعاني من فقر في المصادر، وتعاني أيضا من فقر في الموارد، وتعاني أيضا من أن جيشها متفتت. وحذروهم بأن الجماعة الزنكيين أو أقصد السلاجقة ظهورهم سوف يؤدي إلى أن أوروبا تعيش في ظلمات مرة أخرى. فكل ده اتفاقيات ومحافل سرية. هو أنا مش قلت لك قبل كده إن لما بنيت بغداد أبو جعفر المنصور كان بيشوف جماعة البنائين، والبنائين دول محدش كان بيتعامل معاهم خالص، إنما كان لهم واحد اسمه الأستاذ أو الروز كاري. الروز كاري ده اللي كان بيقبض وبيقبضهم أو بيعطيهم الأموال، وكان يجب سماعهم وكانت لهم طقوس معينة. والأستاذ محمد الزعبي اللي هو كان ماسوني وتاب إلى ربه من هذه الماسونية، أخبر إن في جماعة اسمهم جماعة الفيثاغور، كانوا أيام الدولة العباسية، جماعة إخوان الصفا وخلان الوفد، جماعة المؤذية اللي هي كانت جماعة فرس في نفس التوقيت، الجماعة المعتزلة اللي هم أصلا كانوا فرس وأصولهم تنتمي إلى الأصول الفارسية والأصول المجوسية سواء كان عمرو بن عبيد أو غيره. تمام، فالناس دول كلهم كانوا من هذه الأماكن، محافل سرية عمالة تطلع حرب في الإسلام والمسلمين. ده المعبد الفارسي السبعي اللي كل شويه بيطلع علينا حركه من الحركات اللي احنا تحدثنا عنها، سواء كان في حركات فارسيه هدامه زي حركه القراميطه وصاحب الزهد، وزي برضو ابو مسلم خراساني وزي سنباد وغيرهم وغيرهم، وبعد كده عملت لنا القديانيه، وبعد كده عملت لنا البهائيه اللي هي معتمده كلها على فكره الباب او على فكره المهدي. طبعا كل هذه كانت اسرار من اسرار المعبد الفارسي السبعي، اردت ان اقولها لكم وأردت أن أعرضها على حضراتكم في هذه الليلة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، اللهم أمين. لو حد كنا عنده سؤال ولا حاجة تفضل. نعم، لا يعرفون إلا الكذب والقتل والسب والشتم وكل قلة أدب في الوجود، كل نجاسة في الوجود من عندهم، في إيران المجاري هؤلاء أو صرافير المجاري هؤلاء، والله ما عندهم شرف ولا عندهم دين ولا أي شيء. فكده يطلع واحد يقول لك أطلبهم تجراسك تجراسي، والله لا، والله لا يحق لهم أن يكونوا يعني نعلا في رجايا والله العظيم أو في أي مسلم يعني. الحمد لله ما بس في أخواننا في تقطيع في البث، أنا عندي ما فيش تقطيع في البث لسه، والله يا أستاذ محمد ما قررتش. لا مفيش تقطيع في البث، البث شغال زي الفل لأن أنا شايفه هنا زي اللغم يا أستاذ فراس. طول ما أنت حاطط رجلك عليهم ماشي، طول ما الدنيا كويسة، أول ما تشيل رجلك هينفجر في وشك أنت.
لا البث تمام، يعني ده انا عملت مشكله مع الشركه وخدوا اللي فيه النصيب،
عملتهم على انهم صراحه فدائيه يعني وخدوا اللي فيه النصيب،
فاحترموا نفسهم النهارده يعني. أنا بشكر إخواننا اللي دعموا القناة، ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم يا رب ويعزكم، وربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزانكم، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله يعني هيكون في تطور إن شاء الله خلال الفترة القادمة.
بس يعني التطور أنتم هتلاحظوا إن هو إلى حد ما يعني بحسب الإمكانيات وبحسب الحاجة اللي موجودة، لأن طبعًا محدش هيبعت حاجة ومش هيشوف أثرها إن شاء الله، لكن بإذن الله هنحاول قدر الإمكان خلال الفترة القادمة إن إحنا نوفر صورة أفضل للبث وصوت أفضل للبث، وكمان الخلفية اللي ورايا دي تحاول إن هي تكون أفضل إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. يعني حتى لو الموضوع طول معايا كده لحد رمضان، حضراتكم بس تحملوني شوية لحد ما تبقى الدنيا كويسة. نعم يا عم، مين اللي بيقول برق؟ اتفضل يا برق. والله يا اف ام يا اف بي ام دبليو، انا مش عايزهم يجوا، مش عايزهم يجوا. تحضر قراءه شمس المعارف، ده كتاب سحر يا عم الشيخ. كتاب شمس المعارف ده كتاب سحر، كتاب سحر وطلاسم سحريه. لا طبعا، لا لا لا، لا يقرا هذا الكتاب. هل دوله المماليك في الجمله ظالمه؟ نعم، في معظمهم كانوا ظلموا، معظمهم كانوا عاجل، لدرجه ان في ناس منهم جات لهم ملاخوليا، يعني ملاخوليا، ما كانوش عارفين هم بيقولوا ايه ولا بيعملوا ايه، وفي النهايه خلاص الدوله تحولت الى دوله اوليجارشيه، دوله رجال اعمال بعد ما حمت الاسلام وخلصت المسلمين من التتار. لكن للاسف الشديد الدوله انحرفت انحرافا كبيرا وانحرافا عظيما في بعض الاوقات. لكن لما تيجي تقارنها باي دوله من الدول الحديثه، لا دوله المماليك زي الفل. والله يا اخويا البرق، عارف احنا لو اتكلمنا عما يقوله الشيعة عن السيدة فاطمة الزهراء، احنا معانا اخوات. والله الواحد يستحي من الكلام الذي قالوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله مع السيدة الزهراء فاطمة رضي الله عنها وارضاها. فربنا كريم، نشوف ان شاء الله رب العالمين باذن الله. انا بشر النخات، ازيك يا بشر؟ الولية عاملة ايه يا بشر؟ الولية نرجس يعني، عاملة ايه؟ يا بشر كويسة يعني؟ طيب بقول لها ترش المخ 7 مرات يا بشر. أبوك راح النجف يزور، ما مش عارف أقول لك يا عباس، هو والدك فلازم إن أنا أحترمه عشان هو والدك يعني. نعم معروف 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 هذا، معروف هذا الكلام. وانا قلت هذا الكلام قبل الان، قلت والله الذي لا اله الا هو، لولا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل اهل السنه والجماعه في العراق، والله الذي لا اله الا هو لكان هؤلاء يتناكحون علما في الشوارع. والله قالها لي واحد من السبائيه نفسه هو الذي قال لي هذا. حاضر يا عم الشيخ، حاضر يا استاذ محمد، والله هنكمل باذن الله، هنكمل بإذن الله. ربنا يسترك يا حبيبي، ربنا يسترك. طيب أنا بكرة عندي تصوير لبرنامجي في رمضان إن شاء الله رب العالمين. تمام؟ بكرة بإذن الله أنا عندي تصوير للبرنامج بتاع رمضان، هيكون اسمه 3 ينتظرهم العالم، وسيعرض في قناة المحبة إن شاء الله، هيكون برنامج قصير يعني. فبكره مش هكون موجود، ممكن ارجع الاربع ان شاء الله رب العالمين باذن الله. معلش عشان رمضان جاي، فالناس
الناس بدأت يعني تعمل برامج رمضان وكده، فمعلش مش هقدر أكون موجود بكرة في بث مباشر يعني، وهنشوف فيديو كده من الفيديوهات نحطه كعرض أول بإذن الله سبحانه وتعالى. إخوانا اللي بيسألهم أنا هكون متواجد في قناة الأئمة ولا لأ، أنا هكون متواجد إن شاء الله لكن بعد رمضان لسه يعني، ربنا يبلغنا رمضان إن شاء الله، لأنه المسألة هتكون يعني صعبة شوية، لأن كمان احتمال إن أنا أجري عملية قبل شهر رمضان فهروح وانقطع تاني، فهيبقى المسألة صعبة حبتين، فعذرا يعني مش هيكون الموضوع معايا كويس خالص، فأنا أجلت الظهور تماما تماما، خصوصا إن حضراتكم عارفين إن في رمضان الظهور بيكون قليل جدا جدا بالنسبة لي في أي وسيلة من الوسائل، سواء سوشيال ميديا أو سواء فضائيات، يعني رمضان شهر عبادة. وانا بقول لكم انتوا كمان اخوانا ما تنشغلوش بالمناظرات، ما تنشغلوش بالبرامج في رمضان، يعني ده يعني فضلا عن المسلسلات والكلام، خلوا رمضان شهر عباده. تمام ماشي اخوانا، خلوا رمضان شهر عباده. يعني ايه شهر عباده؟ يعني موضوع ان كنت تروح تتفرج على المناظرات تقعد بالساعه والساعتين وتسيبوا العباده بتاعتكم، لا، اذا استطعت انك انت تعمل ختمة يومية في رمضان افعلها. ماشي؟ اذا استطعت انك انت تختم القرآن كل يوم في رمضان اختم القرآن كل يوم في رمضان. سيبك من السوشيال ميديا وسيبك من اليوتيوب ومن كل حاجة. عايز تسمع مجلس من المجالس مثلا اللي بتتحدث في تفسير او بتتحدث في شرح احاديث وماله. لكن اي حاجة عن الناس اللي بتقصي القلوب في رمضان مالكش دعوة بيهم خالص نهائي كده. حاولوا اخوانا بالله عليكم تعتذروا كل هذه الاشياء في رمضان. انا ماليش دعوة، انا بقول لك حتى لو انا هتكلم انا نفسي عن الجماعة اللي هم التبعية ما تتابعنيش خالص. فرغ نفسك في رمضان. انتوا عارفين انه سيدنا عمر بن الخطاب حتى عن صلاة التراويح او عن صلاة القيام زي ما الناس بتقول، قال والتي ينامون عنها خير منها، يعني صلاة التهجد بالليل، فلا تترك التهجد في رمضان، مش قيام التراويح وبس، في ثالث تزود زي ما انت عايز. وعلى فكرة التراويح 22 ركعة مش 8 ده رأي محدث، التراويح 22 ركعة ولا زالت تصلى حتى في الحرب تقريبا المدني دلوقتي 22. فحضرتك بالله عليك يا فندم ما تسيبش الصلاة، ما تسيبش تلاوة القرآن الكريم يعني لهذه البرامج، البرامج دي كلها موجودة على اليوتيوب وهتشوفها. وسيبكم الفرقعة، يعني الفرقعة ساعات مثلا يقول لك اصل حصل كذا، اصل واحد شيعي مش عارف جرى له ايه النهاردة، لا سيبك من الكلام ده كله، هو ما عندوش رمضان اصلا، رمضان بتاعه ممكن ياخد زوجته ويمشي بقى 80 كيلو ويجمعها ويفطر وبعد رمضان يبقى يقضي، وبعدين هو حد شايفه هيروح عند السرداب ويقول له افطرت واغفر لي ويقدم له حبايه ترامادول ولا حبايه تمادول ولا حته حشيش كده من النوع الرديء وخلاص، وكفى الله المؤمنين القتال، وطالما الامام راضي عنا يبقى خلاص الموضوع مش ايه؟ مش محتاج. فالله يبارك في حضرتك يعني. ماشي يا فندم؟ انا مش هرد عليك يا معز، مش هرد عليك يا معز خالص، انا ما بحبش الاختلافات، عايز تصلي 8 صلي 8، لكن لا تلزم احدا برايك. تمام؟ لا تلزم احدا برايك. المالكيه عندهم 36 ركعه، الاحناف عندهم 13 ركعه، الحنابله والشافعيه عندهم 22 ركعه. فانت عايز تلتزم ب 8 التزم ب 8 خلاص مش هنتكلم معاك. لكن بلاش ايه؟ بلاش ان حضرتك تمام يا فندم تلزم الناس برايك انت. ولا تملي على الناس رايا طالما ان هذا راي له سلف وفعله قوم من السلف. ماشي يا فندم؟ وربنا سبحانه وتعالى يعني اجعلنا يعني جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان شاء الله يبقى احنا كده معادنا يوم الاربعاء، وهتكون بس حلقات متفرقه، وان شاء الله الاسبوع الجاي نحاول ان احنا نحاول نشوف سلسله جديده باذن الله. يا اخوانا اخوكم عباس عايز يحفظ القران الكريم. ماشي؟ فيا ريت حد يدخله مع الإخوة اللي هم عندهم جروبات على الواتساب أو على تليجرام اللي هي مجموعات تحفيظ القرآن، حد يكتب له رابط إخواننا من هذه الروابط عشان يحفظ القرآن إن شاء الله رب العالمين. تمام؟ ماشي يا شباب، حد ايه، حد يديله الرابط من الروابط بتاع تحفيظ القرآن، سواء كان قنوات على التليجرام او سواء كان مجموعات على الواتساب، او شوفوا ما اعرفش بقى هيكون في مجموعات ايه. انا بس عايز اخد رايكم في حاجه والناس ترد عليا ان شاء الله في المنتدى او في التعليقات. انا عايز اعمل شرح لكتاب من الكتب، يعني مثلا يكون كتاب تفسير او يكون كتاب الاربعين النووية مثلا. فلو انتم شايفين في كتاب عايزيني اشرحه لكم تحت امركم، يعني مثلا ممكن عشان رمضان ممكن ناخد كتاب في التفسير مثلا او في قواعد التفسير، ممكن مثلا ناخد اللي هو قواعد التفسير بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هي تعتبر مقدمه التفسير. فلو في حد يا اخوانا محتاج الامر ده او انتم عايزين الامر ده انا معاكم، بس هيكون في غير ميعاد البث ده، يعني هيكون في موعد تاني. هنبقى مثلا في الاسبوع مرتين، ماشي الحال، هناخد في الاسبوع مرتين شرح لكتاب من كتب التفسير اللي هي اصول التفسير او قواعد التفسير او مقدمات التفسير، او شرح كتاب زي الاربعين النووية. اختاروا لي كتابا وانا اشرحه معكم ان شاء الله رب العالمين. تمام يا اخوانا، اختاروا لي كتابا وانا اشرحه لكم باذن الله تبارك وتعالى. كده احنا هيكون معادنا. حاضر يا حاضر يا نصار، حاضر. على فكره نصار في كتاب عن الدوله الرسوليه وصلني، فان شاء الله انا هصوره وابعته لك. انا عايز الله كان هنا بس ما اعرفش راح فين. استنى كده هبقى اصوره لك وابعته لك ان شاء الله. طيب يا فراس، بتحقيق حامد الطاهر ولا بتحقيق مين؟ لازم تقرأ بتحقيق حامد الطاهر مش تحقيق حد ثاني. وخلي بالك ان الجزء الاول في كثير من الاحاديث الموضوعه، تمام؟ خد بالك يا فراس ان في احاديث موضوعه خصوصا في بدء الخلق، تمام؟ هتلاقي اسحاق بن بشر الكاهلي صاحب كتاب المبتدأ، هتلاقي ابن كثير بيعقب. فبالله عليك يا اخويا الكريم خد بالك، خد بالك، ماشي؟ هو لسه راجل ما كلمنيش يا نصار لان المعرض لسه خلصان بقاله اسبوع، فهو بيوزع الكتب واحد واحد وانا هساله باذن الله رب العالمين. طيب زي ما قلت لحضراتكم كده، شوفوا عايزين كتاب في التفسير ولا كتاب في الحديث نشرحه، تمام؟ طيب اسال الله لي ولكم العفو والعافيه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قد علمنا، ونساله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين، ان ينصر اخواننا في سوريا، وان ينصر اخواننا في العراق، وان ينصر اخواننا في اليمن، وان ينصر اخواننا في فلسطين واخواننا في كشغر. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان في الارض يا رب العالمين. اللهم كن لاخواننا واخواتنا في كشمير وفي الهند. اللهم كن لاخواننا واخواتنا في اليمن وفي العراق، في سوريا، في لبنان، في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم يا رب العالمين ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اعداؤك يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.